بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سؤال قدم لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى عن أقرب التفاسير للكتاب والسنة، سئل رحمه الله عن جندي نسخ بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن وهو ناوٍ كتابة الحديث والقرآن العظيم، وإن سمع بورق أو أقلام اشترى بألف درهم وقال أنا إن شاء الله أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن ويؤمل آمالا بعيدة، فهل يأثم أو لا؟ وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أو غير هؤلاء؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله ليس علي إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية، فإن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات. وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، هذه ميزة، يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. ولا هل يعني بالثابتة أن جميع ما يذكره ثابت؟ لا، إنما يعني بأسانيد محفوظة، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. وليس فيه بدعة، هذه ميزة ثانية، أنه سالم من البدع. ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل والكلبي، هذه ميزة ثالثة. ويزاد أيضا ميزة رابعة، أنه عند الاختلاف يبين الصواب، يبين الصواب ويؤيد قوله إما بآيات قرآنية أو بأحاديث نبوية أو بأشعار تؤيد ما ذهب إليه. وتفسيره يعتبر مختصرا، هو اختصر التفسير، كان يريد يملي أكثر من هذا، لكن لما رأى أن النشاط عند الناس قد بدأ يضعف أملأ عليهم الموجود، أملأ عليهم شيئا من ذلك. وتفسيره الآن مطبوع في 25 مجلدا، هذا يعتبر أنه الآن اختصر، وإلا سيكون أكثر من هذا ضعفيه. فإذا ميزة تفسير ابن جرير أنه يذكر المقالات بالسند، فتستطيع تنظر وتعرف الصحيح من الضعيف. ثانيا أنه سالم من البدع، ما فيه بدع، لا من بدع الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا القدرية ولا الخوارج ولا المرجئة. ثالثا أنه لا ينقل عن المتهمين، أي متهمين بالكذب كمقاتل الكلبي، وقد يحكي أحيانا أقوالهم لكن ليس على وجه الاعتماد. ويضاف إلى هذا أنه في كثير من المواضع التي فيها اختلاف يبين الصواب، يبين الصواب. وأيضا مما يمتاز به يبين، يتكلم عن القراءات، إذا كان هناك قراءات يبين أن فيها قراءة وهي صحيحة أو قراءة خلاف الإجماع، يبين ذلك. وهو مع هذا مفسر ومحدث وفقيه ولغوي ومقرئ، فجمع علوما شتى. وهناك أيضا تفاسير مسندة كتفسير ابن المنذر، إلا أنه أن جزءا كبيرا منه مفقود، الموجود منه الآن ربما إلى نحو سورة النساء والباقي مفقود، وأسانيده كأسانيد يعني الطبري من حيث العلو ومن حيث يعني الدرجة الطبقة، وكلاهما يعني مما ينسب إلى يعني علم الحديث والفقه. وهكذا أيضا تفسير ابن مردوي، وهو أنزل منهم قليلا، إلا أن تفسيره مفقود. والحافظ ابن كثير ينقل كثيرا عنه، تارة يذكر بالإسناد وتارة يبين أن ابن مردوي أخرجه. والآن عثر على جزء منه رأيته في سفرتي هذه من سورة قاف إلى سورة الناس، من سورة قاف إلى سورة الناس، ويعتبر كنزا ومسندا معتبرا في التفسير. قال: والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة، كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ووكيع وابن أبي قتيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، أسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي، ومختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك. فإذا الثعلبي قبل إيش؟ البغوي، وتفسير الثعلبي فيه بدع وفيه أحاديث موضوعة، وهو نفسه ليس بالثقة يعني من حيث الحفظ والإتقان. وكثير من الأسانيد التي يسندها يعني فيها مجاهيل. فجاء البغوي حذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك. فأنت إذا أردت أن تستفيد من هذين التفسيرين فخذ تفسير البغوي مقدما على تفسير إيش؟ الثعلبي، لأنه أسلم من البدعة. قال: وأما الواحد فإنه تلميذ الثعلبي، وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدعة وإن ذكرها تقليدا لغيره. سلامة من البدعة يعني سلامة إيش؟ نسبية. فالبدع عند الواحد يعني أكثر، وعند الثعلبي أقل، وهي نسبية. ما ومع كوني مقلدا لغيره لا أنه معتمدا ذلك لنفسه. قال: وتفسير أي الثعلبي، وتفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز، هذه كل الواحد فيها فوائد جليلة، وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. هذا ليس فيه حجة لأصحاب الموازنات. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام الآن مسؤول يسأل عن تقويم هذه التفاسير، عن تقويمها. فلهذا بين ما فيها من خير وبين ما فيها من شر. فيها غث كثير، الغث ضد السمين، الشيء الذي لا فائدة، لا يستفاد منه. كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة. فإذا تفسير الزمخشري يجتنب، يحذر منه طالب العلم، ولا حاجة له أن يقرأ في مثله. وهكذا أيضا تفسير الرازي فيه مخالفات، فيه بدع، فالنصيحة ألا تعتمد على هذا أيضا. وإن كان يذكر فوائد ويذكر أوجها، لكن لا يعتمد عليه لما فيه من الغث. وربما دخلت عليك بعض البدع وأنت لا تدري لاستحسان كلامه وحسن نظامه في الظاهر. قال: وأصولهم خمسة المعتزلة، يسمون التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التوحيد عندهم نفي الصفات، العدل عندهم نفي القدر، المنزلة بين منزلتين أي صاحب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر ولكنه يوم القيامة مخلد في النار. إنفاذ الوعيد أي أنه يجب على الله عز وجل أن ينفذ ما توعد به العصاة. الأمر معروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمر الجائرين، هذه أصول معتزلة. فالتوحيد عندهم ليس التوحيد الذي عند السلف الصالح، والعدل عندهم ليس العدل المقصود في القرآن وفي السنة وعند الصحابة وأئمة السلف. والمنزلة بين المنزلتين فكرة محدثة وضلالة، فلا هم الذين قالوا بقول أهل السنة بأن صاحب الكبيرة يعني يعتبر مسلما إلا إذا استحل وأنه تحت المشيئة، ولا هم اللي قالوا بقول الخوارج بأنه كافر، فقالوا منزلة بين المنزلتين، ولكنه إذا مات على هذا مخلد في النار، فوافق الخوارج في النتيجة. طيب وإذا مات وين يدفنونه؟ ها؟ يبغى له لابد مقبرة بين مقبرتين، يعني تكون هنا مقبرة حق المسلمين ومقبرة حق الكافرين وندفنه في الوسط، أساس يكون منزلة بين منزلتين. وإنفاذ الوعيد هذا نشأ عنهم بسبب إيش؟ عدم التفريق بين الوعد والوعيد، بين الوعد والوعيد، فالوعد لا يخلف والوعيد قد يخلف، إخلاف الوعد مذموم وإخلاف الوعيد قد يكون ممدوحا محمودا مرغوب مرغبا فيه. نعم، كما حصلت مناظرة بين عمرو بن عبيد المعتزلي وأبي عمرو بن العلاء، أبي عمرو بن العلاء، وهو يتكلم هذا عمرو بن عبيد بأن الله عز وجل يعني وعد بعقوبة العصاة ووعده لا يخلف، فقال له من العجمة أتيت، من العجمة أتيت، فإن الوعد والوعيد بينهما فرق. ثم أنشأ قائلا وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فأنت مثلا وعيد، كيف وعيد؟ تقول الذي مثلا يأكل من كذا سأضربه، شيء هو لك، ولدك مثلا، شوف إذا أكلت من أسف سأضربك، لا تأخذ شيئا، أو إن خرج سأضربك، فحصل أنه أكل أو خرج، غضبت عليه ليش كذا، قال خلاص آخر مرة، شوف لك هذه المرة، شوف مرة ثانية ما تلومن إلا نفسك. فأنت في هذا الموقف تمدح أو تذم؟ تمدح، هذا إخلاف إيش؟ وعيد، شخص توعدته بشيء ثم عفوت عنه، هذا يعتبر إيش؟ مدحا، تمدح ما دمت قادرا على ذلك وتركته. لكن الشخص يقول أنا سآتيك غدا، وعد وعد، ثم ما تأتي، هنا إيش؟ هذا ذم، يعتبر مذموما. فالمعتزلة ما فرقوا بين الوعد والوعيد، فالله عز وجل وعد المؤمنين بإيش؟ بالجنة، ووعده لا يخلف، وتوعد العصاة بالنار، وقد يخلف هذا إيش؟ التوعد، قد يخلف هذا التوعد، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والآن معروف النهي عن المنكر حصروه في الخروج على ولاة الجور، ولهذا فهم على هذا الباب، والرافضة الشيعة هم على هذا المذهب، الخروج على ولاة الأمر، وهم أعظم الناس إفسادا وفسادا وجورا وظلما وخروجا عن الحق، من أعظم الناس. نعم، طيب إلى أن قال: وتفسير القرطبي، يعني على تفسير التفسير الزمخشري، قال: وهذه الأصول حشى بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها. فهو قوي في اللغة، قوي في النحو، فيأتي بعبارات محبوكة ما يهتدي لها إلا بصير، فيأخذ الكلام ويقول كلامه جميل، كلامه جيد، وهو على مبني على أصول معتزلة. لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. وهو يمدح تفسيره ويبالغ فيه، يعني له كلام أو بيت هكذا: إن التفاسير اليوم ذو عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي. هو اسم الكشاف تفسيره، وصحيح ليس فيها مثل الكشاف البدع والضلالات والأهواء. قال: وتفسير القرطبي خير منه بكثير، وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة، وأبعد من البدع. لكن مع هذا فيه إيش؟ ما ينتقد. انظر لما قال أقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة، تفسير القرطبي أقرب وأبعد من البدع. وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد، لأنها كتب ليست من معصوم، فكل يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، فلهذا قد يحصل فيها ما ينقد، وقد يكون نقد الناقد على وجهه وقد يكون على غير وجهه، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه. وتفسير، هناك أيضا تفسير أبي حيان الأندلسي، وهو تفسير جيد، يعني هو قبل حافظ ابن كثير أو مقارب له. طيب، هو قبل حافظ ابن كثير، وكان كثير الانتقاد على الزمخشري، يذكر ما يقوله الزمخشري ويرد عليه أي شيء، ويقول هنا الآن دس الاعتزال، دس فكرة الاعتزال، ينبه على مثل هذا. قال: وتفسير ابن عطية، وهو الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، خير من تفسير الزمخشري، صح، صدق في هذا، وأصح نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها. تفسير ابن عطية يعتبر قبل ابن كثير وابي حيان وابن كثير، قبل هؤلاء وقبل القرطبي. تفسير ابن عطية، القرطبي ينقل عن احيانا واحيانا لا يعزو عنه وينقل عنه. قال: بل هو خير منه بكثير، يعني هذا تفسير ابن عطية هو كذلك خير من تفسير الزمخشري بكثير، ربما لا مقارنة، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها، وثم تفاسير أخرى كثيرة جدا كتفسير ابن الجوزي والماوردي، وهي جيدة. وإن كان تفسير ابن الجوزي يعتبر يعني سلك طريقة تفسير الثعلبي والبغوي، لكنه يفصل ويرتب، يفصل ويرتب، ما هو إلا مأخوذ منها. والقرطبي يغترف من تفسير الجوزي ومن تفسير ابن عطية، يغترف وأيضا من تفسير الثعلبي، وأيضا يأخذ من كلام العربي تفسير العربي. لماذا لم يذكر تفسير ابن كثير؟ لماذا لم يذكر تفسير ابن كثير؟ ابن كثير يعتبر من طلابه، فما اطلع عليه، ما اطلع عليه. نعم، وتفسير ابن كثير تفسير جليل، تفسير جليل، لكن مع اختصاره بالنسبة لتفسير ابن جرير إلا أن فيه زيادات ليست في تفسير ابن جرير، وفيه مباحث وفيه أسانيد وفيه أحاديث وفيه أشياء ليست في تفسير ابن جرير، فهو يعتبر إن كان مختصرا من جهة إلا أنه أسهب في مواضع وفي جهات أخرى. طيب، هذا إن شاء الله ما يتعلق بأحسن التفاسير وأقربها إلى طريقة الكتاب والسنة. طيب، إن شاء الله بهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بأصول التفسير، ونرغب لو أننا نراجع من أجل تثبيت المعلومات، لأننا سنحتاج لهذا في إذا دخلنا في تفسير البغوي سنسأل إن شاء الله. طيب، تكون المراجعة في أصول تفسير الشيخ العثيمين إلى كتابة القرآن وجمعه، أو كثير هذا؟ طيب، يكون إلى فوائد معرفة أسباب النزول، من قول القرآن الكريم إلى فوائد معرفة أسباب النزول، فإن شاء الله تراجعون، ويكون من الغد إن شاء الله المراجعة فيه. جزاكم الله خيرا. نعم، لا، الثعلبي لا ما عنده اعتزال، لكن عنده شيء من مذهب الأشاعرة. نعم، وينقل عن بعض المعتزلة كابن كيسان، يذكر عنه أقوالا، لكنه معتزلي لا، إنما فيه شيء عنده يعني من شيء من هذه البدع، والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.